الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما.
بالنسبة للحديث عن التأويل، ينبغي التنبيه على أمر من الأمور التي اختلطت على كثير من الناس خاصة في هذا العصر، وهي دعوى أن التأويل قد يدخل في العقيدة بأي وجه من الوجوه، وهذه دعوى باطلة بإطلاق جزما، لأن العقيدة لا يمكن أن يرد فيها التأويل بأي معنى من معاني التأويل، حتى على المعنى الصحيح عند من عرف التأويل من الأصوليين والذين قالوا التأويل هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى معنى المرجوح لقرينة أو لدليل. هذا التعريف مع سلامته عند الأصوليين لا يمكن أن يسلم في أمور العقيدة بإطلاق أبدا. لماذا؟ لأن التأويل هو صرف اللفظ عن معنى إلى معنى آخر، عن لفظ إلى لفظ آخر، واللفظ المغاير يقتضي معنى المغاير، وهذا الصرف لا يتأثى في أمر العقيدة لأن العقيدة غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هنا لا يتأثى بأي حال من الأحوال أن يدعي بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه باستطاعته أن يعطي معنى آخر لألفاظ الغيب، ومنها ألفاظ العقيدة. ألفاظ العقيدة استقرت على ما هي عليه، فعلى هذا يجب أن نقف على ألفاظها ومعاني الألفاظ التي تفهم بما يمكن أن يفهمه البشر، وما لا يفهم فيفوض إلى الله سبحانه وتعالى وهو الكيفية. فمن هنا لا يتأثى التأويل في العقيدة أبدا، وما يرد من بعض النصوص التي تشبه التأويل في العقيدة فإنما هي تفسير نص بنص، لا دخل للعقل فيه ولا دخل لاجتهاد البشر، ولا يمكن لبشر أن يصرف لفظ من ألفاظ العقيدة من معنى راجح إلى معنى مرجوح، لأن الانتقال من معنى إلى معنى آخر يخرج المعنى الأول من اليقين إلى الشك، ثم يكون المعنيان كلاهما مشكوك فيه ومظنون، وهذا لا يتأثى في العقيدة، بل إذا كان الأمر كذلك لا تكون عقيدة. فلذلك المؤولة تضطرب عقيدتهم، كل من أول في العقيدة أي نوع من أنواع التأويل فإن عقيدته مضطربة فيما أول فيه، لأنه خرج من المعنى الذي يريده الله إلى معنى آخر ليس عنده عليه برهان ولا دليل، والعقيدة غيب، ولو لم تكن غيب ما صارت عقيدة. العقيدة لو لم تكن غيب ما صارت عقيدة، أي أمر ينتقل من الغيب إلى عالم الشهادة يصبح من عالم الشهادة ولا يصبح من عالم الغيب ولا يكون عقيدة. إذن فالتأويل في العقيدة لا يرد، إنما يرد التأويل في الأحكام. صحيح، يرد التأويل في الأحكام، لأنها أي أدلة الأحكام فيها الناسخ والمنسوخ، فيجوز صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر بدلالة النسخ أو بقرينة النسخ، كذلك لفاظ الشرع لفاظ الأحكام فيها المطلق والمقيد، وفيها العام والخاص، وفيها ما يبرر الخروج من لفظ إلى لفظ آخر، سواء هذا المبرر دليل آخر أو قرينة أخرى أو قاعدة شرعية كبرى أو ضرورة أو خصوصية أو نحو ذلك. أما العقيدة فلا يمكن أن يرد فيها تأويل، ولا نعرف أحدا من السلف أئمة الدين قال قديما وحديثا ادعى أن في العقيدة تأويل. إذن فينبغي أن يفهم هذا، لأن هذه المسألة ستتكرر كثيرا عندنا في دروس العقيدة الطحوية، مع أنها إذا سيفرد لها باب إن شاء الله في ثلث الكتاب تقريبا سيأتي له مناسبة، لكن أذكر بها الآن ليفهم هذا لا يمكن أن يرد في العقيدة تأويل. نعم.
تحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إطراؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ بل واجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتب وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو نريد التوفيق بين الشريعة أو الفلسفة.
هذه الدعوة وهي دعوة الإحسان أو دعوة الإصلاح أو دعوة كل طائفة وكل صاحب نهج أن منهجه هو الأسلم وهو الأصلح هذه توجد في كل الطوائف التي خرجت عن السنة والجماعة سواء الطوائف التي خرجت خروجا اعتقاديا وهي الفرق أو الطوائف التي خرجت خروجا عمليا وهم أهل الفسق والفجور فهؤلاء كل منهم يدعي أنه أراد الإصلاح وأراد التوفيق وهذا من التضليل والإيهام والتلبيس على الناس فإن شرع الله تعالى لا يمكن أن يلفق بغيره ولا يمكن أن يوفق بينه وبين غيره لأن التوفيق هنا تلفيق والتوفيق إنما هو بين الأمرين المختلفين على الحق أما التوفيق بين الباطل بين الحق والباطل فهذا لا يمكن وكل دعوة توفيق بين الحق والباطل إنما هي توفيق وإنما هي تلفيق وكل هذه الأصناف التي ذكر الشارع المتكلمة والمتفلسفة كل أولئك يدعون التوفيق وعملهم ليس بصحيح دعواهم ليست حقيقية لأن دين الله تعالى كان وشرعه شامل لمصالح العباد في الدنيا والآخرة ودين الله أيضا لا بد أن يتضمن قطعا ما يحقق سعادة البشر في الدنيا والآخرة فدعوة أن الناس قد يحتاجون إلى شيء من العقليات تقرر لهم عقائدهم أو تقرر لهم الأصول الكبرى والأحكام القطعية الشرعية هذه دعوة باطلة لأن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين والله سبحانه وتعالى وهو المشرع هو الأعلم بمصالح عباده فلا يمكن أن يدعي أحد من الناس أن في دين الله نقص والتوفيق أو دعوة التوفيق إنما تعني اتهام دين الله بالنقص وأنه بحاجة إلى أن يسد فيه نوع من الخلل ولا يمكن أن يكون في دين الله خلل. نعم صحيح.
وكما يقوله كثير من المبتدئة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك
وهذه أيضا دعوة عريضة باطلة دعوة التوفيق بين الشريعة وبين ما يسميه المتصوف الحقائق وهي الجهل والضلال والمتضادان لا يتفقان أبدا حيث يعتقدون أي الصوفية مثلا على سبيل المثال نجد أنهم في حقيقة عقائدهم يعتقدون الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، أو يعتقدون من مصادر دينهم الكشف والفيض والذوق وتقديس الأولياء وعلم الغيب لهم ونحو ذلك، ثم في الوقت نفسه يدعون من جانب آخر أنهم على العقيدة الصحيحة وعلى السنة، بل أيضا يحرصون على إظهار الشعائر الإسلامية. الشعائر الدين هم من أحرص الناس على إظهارها وإظهار الزهد والتنسك، وهذا مما يفتن بهم العامة. فلذلك نجد أن غلاة المتصوفة والذين جمعوا أيضا بين التصوف والفلسفة، نجد في تقريرهم للاعتقاد أمرا عجيبا. فمثلا نجد أحدهم يقرر مذهب السلف حتى يظن القارئ أن هذا القائل أو المتكلم كابن عربي مثلا على سبيل المثال أنه من أئمة الدين، ثم بعد قليل ما يلبث أن يعرج على عقيدة غلاة الفلاسفة وغلاة المتصوفة، حيث يعتقد أنهم يعلمون الغيب ويعتقد أنهم فوق درجة الأنبياء، ويقرر أن للدين مصادر غير الكتاب والسنة مما عليه المتصوفة ونحو ذلك من الأمور الكفرية الخالصة. فهذا التلفيق يعتقدون أنه محاولة توفيق بين السنة الظاهرة والشريعة وعقيدة المسلمين ويسمونها الظواهر، وبين الحقيقة وهي الزندقة والكفر في عقائدهم، ويزعمون أن هذا المنهج هو المنهج الأسلم. وكذلك يقاس على هؤلاء غيرهم من مثلا مسلك وضاع القوانين والأنظمة والدساتير. فمثلا قد يضعون الإسلام مصدر من مصادر التشريع مثلا، ويصرحون هذا في قوانينهم وأنظمتهم، بل أيضا ربما يقولون إن الإسلام هو دينهم وهو دين الشعب ودين الدولة، ثم بعد ذلك يأتون بقوانين مستمدة من القوانين الوضعية ويجعلونها أيضا محكمة ويعمل بها في بلاد المسلمين. ثم هؤلاء هم أنفسهم يحملون دعوة أو يرفعون دعوة أنه أراد التوفيق بين الدين والأنظمة أو بالدين والسياسة، وأن مرادوا أن يأخذوا بالدين من جانب وبما عند الأمم الأخرى من جانب آخر، ويدعون أن هذا مقتضى المصلحة والتوفيق، وهذا مسلك خطير. نعم.
وكل من طلب أن يحكم في شرع في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية والاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق.
والحقيقة أن في هذين السطرين هو ذكر أصناف الذين يعدلون عن شرع الله أو عن العقيدة، سواء من المتصوفة أو من الفلاسفة أو من غيرهم من الفئات الأخرى التي تعرض عن دين الله. نجد أن في هذا الكلام إشارة إلى أصناف الذين يعدلون عن دين الله. فأولا ذكر الجهل، وهذا في إشارة إلى أن هناك فئة من الناس تعدل عن دين الله جهلا. وذكر في العبارة الثانية الضلال، وهي الصنف الثاني أو الفئة الثانية من الذين يعدلون عن دين الله، وهم الذين تعمدوا الضلالة، أصحاب الأهواء والبدع الذين تعمدوا الضلالة. فهؤلاء ضلوا لأنهم لم يكونوا جهلة، بل الغالب أن ضلالهم عن علم وعن عمل. والصنف الثالث هم الذين فرطوا وهم الذين يتساهلون في دين الله، يعلمون أن دين الله حق ويعترفون بذلك ويصدقون ويعرفون أيضا أحكام الشرع، لكنهم من باب التساهل أو التقصير أو غلبة الشهوات أو غلبة الهوى يفرطون في هذا الأمر تفريط. وهؤلاء كثر من الذين يقعون في الإعراض عن دين الله. والصنف الرابع الذين يعرضون عن دين الله عدوان، وهم أشبه بالصنف الثاني، لكن هؤلاء في الغالب أنهم يقعون في المخالفة لدين الله كنوع من التحدي للدين وأهله أو للشرع وأهله. والصنف الخامس هم أهل النفاق، ذكرهم في قوله بسبب عدوان أولئك وجهنم ونفاقهم. فأهل النفاق والذين يظهرون بالإسلام ويدعون أنهم من أهله ومن أنصاره ويبطنون الكيد، هؤلاء هم أخطر الفئات كلها، وربما أيضا يوجدون في جميع الفئات السابقة. نعم.
فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
في هذا المقطع الأخير كأنه يشير إلى الذين يقعون في الإعراض عن دين الله بسبب الجهل أو التقصير والتفريط. فهؤلاء جاء إعراضهم عن دين الله بسبب العجز عن المعرفة، العجز عن إدراك وقلة الفكر، وهذه إشارة إلى أن إلى الذين يعرضون أو يلفقون في دين الله، فمنهم من لا يتعمد الإعراض عن دين الله أصلا، لكنه أتي من قبل قصوره في فهم الدين، أو قصوره في إدراك مراد الله، أو عجزه عن العمل بشرع لأي سبب من الأسباب. قد يعجز أو يضعف أو يجبن المسلم أحيانا لأي ظرف من الظروف عن العمل بشرع الله، ولا يسعى إلى أن يقوى الدين وأن يعتز الإسلام، فهذا يعتبر من المقصرين أو الذين يعجزون. وإلا في الأصل في المسلم إذا سلم لله سبحانه وتعالى، وهذا هو قاعدة الإسلام، التسليم لله تعالى الأصل فيه، إذا سلم لله تعالى أن يسلم لدينه وشرعه، وأن لا يتعلل بالعجز، وأن لا يتعلل مثلا علل أخرى، لأنه قد لا يدرك علل التشريع، قد لا يدرك علل التشريع، بل الغالب أن البشر لا يدركون جميع العلل في التشريع. فلذلك الدين يقوم على التسليم ابتداء، الدين يقوم على التسليم ابتداء، التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك العمل، لا بد أن يلي أو ينتج عن التسليم العمل بشرع الله تعالى. فمن اختل عمله فلا بد أن ينقص تسليمه، ومن اختل تسليمه فلا بد أن يختل عمله، والأمران مترابطان، فلا فرق بين العقيدة والشريعة، العقيدة التي هي التسليم والشريعة التي هي العمل، ومن فرق بينهما فربما إذا فرق تفريقا اعتقاديا يخرج عن الملة. إذن سبب هذا العجز هو الخلل في التسليم ابتداء، وإلا فمن سلم لله تعالى وثق بدين الله ووثق بنصر الله، ومن كان هذا حاله لا يمكن أن يقع أن يقع في الإخلال بدين الله تعالى بدعوى العجز، لأن من اتكل على الله فإن الله يسدده ويرشده ويهديه. تسليم لله تعالى هذا المقصد، تسليم لله تعالى بالعبادة والطاعة والامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم بحبه وتصديقه واتباع هديه. هذا هو التسليم، لأن من مقتضى التسليم التصديق، ومن مقتضى التصديق الاتباع، لأن من سلم لله تعالى وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم سلم بالكتاب والسنة، ومن سلم بالكتاب والسنة فإن الكتاب والسنة يتضمنان الأمر والنهي. فإذا ادعى إنسان أنه مسلم ولم يتبع الأمر اختل تسليمه، ومن ادعى أنه مسلم لله تعالى ولم ينتهي عما نهى الله عنه اختل تسليمه، ومن ادعى أنه مصدق لله تعالى ولرسوله وبكمال الدين ثم ابتدع انتقض تسليمه. لأنه كيف يقال، كيف تقول بأنك سلمت لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بدين لم يشرع الله؟ فمنطقيا بالفطرة من مقتضى التسليم ترك الابتداء. نعم المقصود هنا بالتحريف، التحريف الاعتقادي والتحريف القولي والتحريف العملي، لكن التحريف الاعتقادي هو المقصود هنا بالدرجة الأولى. والتحريف الاعتقادي منه ما هو كفر، مثل تحريف أصول الدين عن معانيها إلى معاني أخرى، كان تحريف أسماء الله وصفاته بالتحريف الذي يؤدي إلى إنكارها إنكارا تاما، أو صرف معاني كلام الله تعالى إلى معاني كفرية، هذا يسمى تحريف كفري، كتفسير الرحمن الرحيم بأنه المبدأ الأول والمبدأ الثاني، أو الإله الأول والإله الثاني كما يقول الزنادقة تبع للمجوس، أو مثلا تفسير رب العالمين بأنه علي بن أبي طالب كما يقول غلاف الرافضة والدروز والعبيدية وغيرهم، هؤلاء يقولون مثلا رب العالمين علي بن أبي طالب، هذا تحريف مكثف. ومنه أيضا إنكار صفات الله تعالى، هذا تحريف مخرج عن الملة. ومن التحريف ما هو كفر لا يصل إلى الخروج عن الملة، وهذا راجع إلى عقيدة المحرف، إذا وقع في أمر مكفر لكن لم يقصد ولم يقع في شرك ولم يقصد مناقضة كتاب الله تعالى، فهذا قد يكون كفره غير مخرج من الملة. ومنه ما هو فسق كتحريف الأحكام، تحريف العقيدة لا يسمى فسقا، إنما تحريف الأحكام هو الذي يكون فسقا، تحريف أدلة الأحكام عن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى. ومنه الوقوع في المعاصي، هذا تحريف لأدلة الأحكام والتبرير لهذا الوقوع. ومنه ما هو خطأ، وهو التحريف الذي يقع فيه المسلم دون قصد، كما وقع فيه بعض أئمة العلم من تأويل بعض صفات الله دون أن يقصد أصل التأويل، إنما وقع فيه عن اجتهاد، فهذا يعتبر خطأ لا يقر عليه لكنه لا يفسق به ولا يكفر. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله.
الاعتبار فإن ذلك يكون علم الرجل علم الرجل يقصد الذي طلب المال بالكيمياء هنا طائفة من الذين يحترفون الكيمياء قديما، الكيمياء علم من العلوم، لكن هناك طائفة من الدجالين ومن المحترفين قديما يتعلمون الكيمياء من أجل أن يراهنون عليه، أن يراهنوا عليه العام، فيأتون للعام طبعا الذي لا يدرك يعني أسرار هذا العلم، فيقولون له نحن نستطيع أن نطلب هذا العنصر من نوع إلى نوع أو من لون إلى لون، فيراهن على ذلك ظن منه بأن هذا مستحيل، فيحول له السائل إلى جامد والجامد إلى سائل، يحول له اللون كذا إلى لون كذا، وهو يرى ولا يدرك سر التحول من هذا العنصر إلى العنصر، فيفلج ويدفع المال بغير حق. فكانوا أي أصحاب الكيمياء أو طائفة منهم في ذلك الوقت يستعملونها فيما يشبه القمار، يقامرون بها مقامرة ويراهنون عليها ويأكلون أموال الناس بالباطل، فكان هذا كسب حرام، وصاحبه في الغالب أنه يفلس في النهاية. كذلك طلب غريب الحديث، بعض الناس مثلا لا يهمه من الحديث إلا الغرائب والشواذ أو الحديث الضعيف والموضوع، فقيل له لماذا؟ قال أريد أن أخذ الحديث من هذا الجانب، وهذا مسلك خطير، لأن من تعلق بالغريب أو تعلق بالموضوع والضعيف أو تعلق بأمور تضره في تضر قلبه فإنه في الغالب يعني لا بد أن يتأثر بهذا المسلك. وربما يكون في عهد أبي يوسف يكون هناك طائفة من الوضاعين يهتمون بهذه الأمور ليلبسوا على الناس وليخلطوا الأحاديث الصحيحة بالضعيفة وغيرها. نعم.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمه أهل الثلاث المضرب بالجريد والنعال وإضافتهم في العشائر والقبائل، ويقال أن جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على
المصيبة أنه في الآونة الأخيرة بل حتى بعد القرن الرابع الثالث الهجري وبعد كلام أبي يوسف هذا لمدة انقلبت الحال، وصارت أغلب الفرق التي تدعي السنة تبدأ تعلم العقيدة بعلم الكلام، أول ما يبدأون في تعليم الناشئة والمتعلمين العقيدة يبدأون بعلم الكلام ويقرؤون أمثال كتاب الجوهرة ومقدمات علم الكلام قبل أن يفهموا من العقيدة شيئا، فمن هنا ظهرت أجيال من المسلمين كثيرة لا تعرف من العقيدة إلا ما كان على نهج أهل الكلام حتى ظنوا أن هذا هو السنة، والتبس الأمر على كثير من المسلمين إلى يومنا هذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في درس القادم. نعم. قد يفهم بعض الناس في مثل هذه الأبيات أن الشافعي وغيره من أئمة الدين لا يرون تعلم العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية أو غيرها التي تنفع المسلمين، وهذا فهم خاطئ، فإن كلام الشافعي هذا وكلام غير من أهل العلم الذين قصروا العلم على قال الله وقال رسوله يقصدون بالعلم الشرعي إذا إذا تلقي وأخذ من غير الكتاب والسنة فإن هذا مهلك، نظرا لأن السلف كانوا يطلقون على العلم يطلقون العلم بإطلاق على العلم الشرعي، إذا وردت كلمة العلم في الكتاب والسنة وعلى ألسنة السلف فإنما يعنون بها العلم الشرعي، فكأن الشافعي وغيره يقول من طلب العلم الشرعي من غير الكتاب والسنة كان أخذه عن مجرد العقول أو عن الفلسفة أو عن علم الكلام أو عن آراء الرجال أو عن أهواء الأشخاص أو عن مصادر التلقي عند الآخرين كتلقيه عن من يسمى بالأمن المعصومين عند الشيعة أو الأولياء عند المتصوفة أو تلقيه عن من يسمونه بمصادر الكشف والذوق والأحلام وغيره، كل علم شرعي يؤخذ من أو يزعم بأنه شرعي يؤخذ من غير الكتاب والسنة فهو ليس بعلم إنما هو مهلك. إذن الكلام لا يندرج تحته ما يتعلق بالعلوم الإنسانية التي تنفع المسلمين أو العلوم التطبيقية، لأن تلك ليست علوم إلا إذا قيدت، ما يقال في الطب مثلا علم دون تقييد، يقال علم الطب، علم الفلك، علم الكيمياء، علم الفيزياء، فيقيد. أما العلم بإطلاق الذي ورد ذكره في القرآن والسنة والثناء عليه، الثناء على أهله والأمر بتحصيله والأجر على تحصيله، فإنما يعني العلم الشرعي. أما غير من العلوم فإن الإنسان يؤجر فيه بقدر نيته، كما يؤجر طالب التجارة، وكما يؤجر كل من سعى إلى أمر دنيوي فيه نفع للإسلام والمسلمين أو فيه كسب الحلال، فإنه يؤجر عليه بنيته. كذلك العلوم غير الشرعية يؤجر عليها الشخص بحسب نيته فيها، لكن ليست هي العلم، ليست هي العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة. نعم. الأصحاب هنا هم الأحناف، ابن أبي العز حنفي، وكذلك الطحاوي رحمه الله حنفي، فهنا يقصد الأحناف. نعم. أظن كلام الشيخ واضح، وهو يعني أن أئمة السلف، وقد أشار إلى طائفة منهم وهم علماء الأحناف في وقته وقبل وقته، كانوا لا يعدون علم الكلام من العلوم، بل يعدونه خارج عن معنى العلوم، فلذلك قالوا أنه لو أوصى ميت بأنه إذا مات فإن كتبه توقف على كذا، فإن ما يدخل من هذه الكتب في علم الكلام لا يعد من ضمن العلم الذي أوصى به، ولا يعد من كتب العلم، ويخرج من مفهوم كتب العلم. نعم. لعلنا نورد مثالا على كلام المتقدمين وكلام المتأخرين. تقصد المتأخرين أولئك الذين سلكوا مسلك علم الكلام في تقرير العقيدة، الذين أخذوا بعلم الكلام في تقرير العقيدة. نجد أن الفرق بينهم في تقرير العقيدة وبين السلف واضح جدا. فمثلا نأخذ صفة من صفات الله وهي صفة الاستواء. السلف يقولون الرحمن وعلى العرش استوى، ولا يزيدون كلمة، هي لفظ كلام الله تعالى، لا يزيدون فيها ولا ينقصون إلى يومنا هذا. لكن المتكلمين الذين أولوا الاستواء خاضوا في الاستواء بأمر أو بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، وتزيد يعني المتكلم شكا وريبة، بل تلبس على المعتقد وتجعله لا يستقر على عقيدة. فمثلا نجد في كتبهم في تقرير الاستواء يؤولونه ويقولونه بمعنى، يقولون ان الاستواء بمعنى الاستيلاء، ثم يقولون ان الاستواء بغير مناسخ ولا اعتماد وبغير مكان وبغير زمان ولا مباين ولا مفاصل، وان الله لا داخل العالم ولا خارجه الى اخره. هذا كله في تقرير الاستواء مثلا. كلام لا طائل تحته الا مرض القلب وادخال الشبهات على الناس. وكل ذلك لم يرد لا في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على ألسنة السلف. السلف يقررون كما قال الرازي في آخر حياته أن الرحمن على عرش استوى فقط بدون خوف، لأن هذا كلام الله، ولا يسعنا ولا يمكن أن ندرك أكثر من معاني الألفاظ الظاهرة بما يصل إلى مداركنا مع الجزم أن الله ليس كمثله شيء. لكن نجد في تقرير الاستواء عند بعض المتكلمين أنه قد يكتب 20-30 صفحة في تقرير معنى الاستواء، فتأتي في ذهن شبهات فينفي هذه الشبهات، ويكون عنده الاعتقاد هو النفي وليس الإثبات، فكأنه يصف معدوما ويزعم أنه رب تعالى الله. نعم.
لا تبايعوهم إلا المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحلم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم صدرهم من المنتسبين إلى الجنة، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وصدق قواعده وأحكامه انتقالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أخطأ. وكل هؤلاء محلومون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما انفاز عنهم المتأخرون إلا للتكلف والانشغال بالأضرار التي كانت سنة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاهدها وغنمهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه
العقيدة. لعلنا نرجع إلى كلمة المتكلمين، ولا تزال هي من قواعدهم، يقولون بأن طريقة الصحابة والتابعين وأئمة السلف في القرون الثلاثة الفاضلة أسلم في الاعتقاد، لكن طريقتهم أي المتكلمين زعموا أنها أعلم وأحكم، وهذا تناقض كما ذكر أئمة السنة، لأن هذه الدعوة فيها تلبيس وفيها إيهام، فهم يقولون بأن السلف الذين ما خاضوا في صفات الله عندهم شيء من طيبة القلوب وسلامة الصدور وعدم القدرة على التعمق في العلوم، عدم القدرة على التعمق في العلوم، فقالوا غاية ما يقال عن السلف أنهم سليمي القلوب، قلوبهم سليمة، فلذلك ما استطاعوا أن يخوضوا في معاني صفات الله وأن يقولوا بذلك الكلام الذي قال به المتكلمون، وهذه شبهة في شبهات ودسائس الشيطان، لأن الصحيح الذي نعتقده جزما أن دين السلف وطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، وأن دعوة المتكلمين بأن طريقتهم أعلم وأحكم هذه دعوة باطلة، لأن هذا يعني أنه بقي علم لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بقيت حكمة لم يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل في أمر الاعتقاد. قد يقال هذا بأمر الاجتهاد، لأن الاجتهاد متجدد، وقد يدرك الأول ما لا يدركه الآخر، ما يدري ما لا يدركه الأول إذا أتاه الله علما وقدرة، هذا في أمور الاجتهاد، هذا قد يرد في بعض المسائل، أما في جملة فلا شك أنه حتى في الاجتهاد جملة اجتهاد السلف الصحابة والتابعين أعلم وأسلم وأحكم من جملة اجتهاد المتأخرين، لكن قد يرد في مفردات المسائل أنه يأتي متأخر فيعي ما لا يعيه المتقدم في بعض الجزئيات، هذا في الأمور الاجتهادية. أما في الأمور العقيدية في أمور الاعتقاد فلا يمكن ولا يتأتى أن تكون عقيدة المتأخرين أعلم وأحكم، لأن الأسلم لا بد أن يكون أعلم والأسلم لا بد أن يكون أحكم، لا سيما في الاعتقاد، وإذا فصلنا بين السلامة والعلم الحكمة فهذا يعني أن جعلنا للدين ظاهر وباطن، الظاهر هو ما عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة، والباطن هو ما أدركه المتأخرون، وهذا هو بعينه الباطل والضلال، نسأل الله العافية. نعم.
وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشافعيين قد استقلا إلى أهل الكلام المذموم واستفد منهم وشتت لهج عباراتهم، والسلف لم يترك
الذين شرحوا الطحاوية أغلبهم من المتكلمين، وذلك لسببين، السبب الأول أن أغلب الفراح الطحاوية من الأحناف المتأخرين، وأغلب الأحناف المتأخرين من أهل الكلام، أغلبهم من أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، رغم أن المتقدمي الأحناف ابتداء من أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي الحسن والطحاوي، هؤلاء المتقدمون من سلف الأمة من الأحناف، أي زخم كتب المتكلمين وكثرتها ليس فقط فيما يتعلق بشرح الطحاوية بل في سائر العلوم، مما ألبس على كثير من المسلمين وجعلهم يختلط عليهم الأمر. فقد ابتلت الأمة بأن تعرض كثير من المتكلمين إلى شروح الكتب وإلى التأليف وإلى التصنيف، بل كانوا أحرص من غيرهم من أئمة الدين على التأليف والتصنيف، لأن من نهج السلف أنهم لا يصنفون ولا يكتبون إلا ما يجزمون بأنه حق وأن فيه فائدة. أما المتكلمون فإنهم يكتبون ما هب ودب، وإذا كتب أحدهم سال ما قلبه في الخيالات والفلسفة بما لا نهاية له. قد يتكلم عن الجزئية المظنونة الخيالية بمجلدات على أنها حقيقة وأنها عقيدة، ككلامه عن صفات الله تعالى أو عن الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة، مثل كلامهم عن الجوهر والعرض والمباينة والمفاصلة والجسمانية والحركة والأعضاء والأدوات وغير ذلك والجهات وغير ذلك من المعاني البدعية التي لم ترد في كتاب السنة. فنجد أنهم يكتبون في هذا مجلدات، وهذا جعل كتبهم أكثر من كتب السلف وأكثر زخما، وابتلي بها المسلمون حتى ظن طائفة من الناشئين ومن شباب المسلمين أن هؤلاء هم الذين على الحق، وأنه لا يمكن أن يكون الحق مغمور ومصنفات أهل السنة مغمورة، والعكس هو الصحيح، فإن مؤلفات أهل السنة والجماعة قد تكون أقل نظرا لأنهم لا يكتبون إلا الحق، وأهل البدع كتبهم كثيرة، لذلك أهل البدع أكثر تصنيفا من أهل السنة وأقدم تصنيف. فلو نظرنا أن أول من ألف في القرن الأول الهجري والثاني، أول من ألف وأكثر من التأليف هو المعتزلة والجهمية والقدرية. السنة والجماعة يقررون العقيدة بإيجاز ويقررون الدين بإيجاز ويقررون ما تحتاجه الأمة، ولا يتمادون مع الخيالات ولا يكتبون الفلسفات والمجلدات. فنأخذ مثلا مقارنة واحدة بين كتب أهل البدع وكتب أهل السنة والجماعة. فمثلا أهل السنة والجماعة رغم أنهم عنوا بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح منها ونفوا الغير الصحيح، نجد أن كتب الصحاح تعد مجلدات معي محدودة، بينما عند الرافضة كتاب واحد من الكتب اللي يعتبرونها مصدر مغالب للدين وهو بحار الأنوار 110 مجلدا، لأنه كذب والكذب سهل، يكتب الواحد كذب لأن يموت أو خيالات وفلسفة. أما السلف فكانوا من المكلين ولا يؤلفون إلا عند الحاجة، وإذا ألفوا كتبوا بالحق، والحق قليل، الحق قليل، لأنه لو كثر الحق على الناس ما استوعبوه. الله سبحانه وتعالى أنزل البشر من نصوص الكتاب السنة ونهج الأئمة ما يكفي لمداركهم وما يصلح أحوالهم، وما زاد من الفلسفات والخيالات والكذب والفجور لا حدث للناس به. فمن هنا نعود ونقول أن كثرة مصنفات أهل الكلام وأهل البدع ليست ظاهرة صحية بل هي ظاهرة مرضية، وكثرتها الآن والاهتمام بطبعها أيضا دليل على نشاط أولئك أصحاب البدع، وأنهم يكادون أن يكونوا من أنشط من أهل السنة مع الأسف في إخراج خرافهم. نعم.
وحسن أولئك رفيقا.
فيها ولما رأيت